بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الألفاظ الموهمة تجتنب، وبعض الألفاظ إذا أطلقت ربما توهم أن المنادي ينادي من مثله من البشر بما ينادي به ربه، وهذا حسما لهذه المادة نهي عن مثل هذه الألفاظ الموهمة. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، قال: لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. المراد به العبد هنا المملوك، فإذا كان الإنسان عبيد وله إماء، فإذا قال هذا عبدي وهذه أمتي هذا موهم. قال: لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. قوله لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، قال: لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله، منهي عن المضاهاة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ، لأن المقصود هو أطعم سيدك الذي هو هذا مملوكه، هذا مملوك له، عبد مملوك لفلان، وهذا الشخص الذي اشترى هذا العبد يعتبر سيدا له، فلا يناديه بهذا، فلا يقال له أطعم ربك بمعنى سيدك. قال: لما فيه من التشريك في اللفظ، وإن كان يطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، والله تعالى رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهى عن ذلك لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ صاحبه المالك له. قال: فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فنهى عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. قال: وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه، كقوله رب الدار ورب الدابة. لماذا لا يمنع منه؟ قال: لأنه لا تعبد عليه. قال: وليقل سيدي ومولاي، كما ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا نهى عن شيء وله بديل شرعي فإنه يوجه الناس إلى ما فيه مخرج من ذلك المنهي عنه إلى الطريق الشرعي، كما في حديث أبي سعيد قال: ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جنيبا، وأمثاله كثير. قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا منهي عنه وأتاك ببديل شرعي. وليقل سيدي ومولاي. قال في الحاشية: لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على ما تحت يده، ولذلك يسمى الزوج سيدا. قال تعالى: فألف يا سيدها لدى الباب، امرأة العزيز، سيدا مراد به زوجها، فالزوج سيد بكتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد الحسن بن علي كما في حديث أبي بكر في البخاري. قال والمولى كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق، وأصله من ولاية أمره وإصلاحه، فلا يمنع منه أن يوصف به مالك الرقبة، على أنه جاء في رواية ولا يقول عبد مولاي. والفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله تعالى بالاتفاق، واختلف في السيد، وقد جاء في الحديث نعم سيد الله. فإن قيل ليس من أسمائه تعالى فواضح، وإلا فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب، ويأتي قوله سيد الله تبارك وتعالى. ولمسلم أيضا كلمة الرب إنما تمنع إذا كانت معرفة، فلا تجوز إلا لا تطلق إلا على الله، أما مضافة فإنها تطلق. ولمسلم أيضا ولا مولاي، فمولاكم الله، ولكن قد بين مسلم الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من حذفها، وقال عياض حذفها أصح. وقال الشارح الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى، يعني الأولى ترك هذا. وقال النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي وإن كان مملوكا، قد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المملوكين، فكيف بالأحرار؟ المملوك الذي هذا سيده لا يقول له مولاي، فكيف بغيره؟ لكن في اللفظ الآخر إن حمل على أنه من باب الأولى ترك ذلك، لا يقول عبدي وأمتي، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أيضا أطعم ربك يعني سيدك ومالكك. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، قال بالحاشية لأن هذا الاسم من باب المضاف، ومقتضاه العبودية له، وصاحبه عبد لله متعبد بأمره ونهيه، فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي سيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيح برقم 803. قال مكتوب بالفاء فألفيا وألفيا وألفيا سيدا بالواو. قال والعبيد عبيد الله والإماء إماء الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله وأدبا معه وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. إذن ما هو اللفظ الذي نهى عنه، وما هو اللفظ الذي أتى به بدلا عنه؟ لا يقول أحدكم عبدي، ماذا يقول؟ فتاي غلامي. لا يقول أمتي، ماذا يقول؟ فتاتي فتاتي. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، قال لأنها ليست دالة على الملك دلالة عبدي وأمتي، وإن كان قد ملكه امتحانا وابتلاء من الله لخلقه، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وقد امتحن الله يوسف بالرق ودانيال حين سباه بخت نصر، ولو الحكمة البالغة في ذلك، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الإخلاص، ومن أحسن مقاصد الشريعة ما نهى عنه من هذه التسمية، لما فيها من رائحة الشرك، وإن كان لفظا لم يقصد معناه، وما أرشد إليه مما يقوم مقام تلك الألفاظ حماية لجناب التوحيد، فلا خير إلا دل الأمة عليه، خصوصا في تحقيق التوحيد في كل شيء، وأيضا في باب التوحيد يقول باب أعظم، أنه دل الأمة على ما فيه الخير عموما، وفي باب التوحيد خصوصا، ولا شر إلا حذرها عنه، خصوصا ما يقرب من الشرك، فصلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف: وفيه التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال: باب لا يرد من سأل بالله. إذا سألك إنسان قال أسألك بالله، قل باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، سناده على شرط البخاري ومسلم، وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. قال: قوله باب لا يرد من سأل بالله، قال: لأن منع من سأل بالله أبو وجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله. يعني أنت الآن حينما تسأل بالله فتعظيما لله تعطي، لكن تعطي ما لا ضرر عليك، تعطي ما لا ضرر عليك، وقد جاء الوعيد على ذلك. فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. إذا سأل شيئا محرما فإنه لا يجاب. والحديث هذا صححه العلامة الألباني الصحيحة 2290. قال: وله عن أبي عبيد، هنا قال عبيدة كأنه خطأ، هنا في المصادر الأصلية عبيد، مولى رفاعة ابن رافع مرفوعا: ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل، ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. أما أبو الزرعة فإنه كما قال ابن أبي حاتم يقول: إن أبا عبيد ليست له صحبة، إذا كان كذلك فهو مرسل. وأما العلامة الألباني فيقول حسن لغيره. قال: قوله من استعاذ بالله فأعيذوه، لماذا نعيذه؟ لماذا نعيذه؟ قال: تعظيما لله وتقربا إليه بذلك. فإذا قال أعوذ بالله من شرك، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالله من شرك أو شر فلان، فامنع الشر منه وكفوا عنه، لتعظيم اسم الله. ولما قالت الجونية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. لما أدخلت عليه وقالت مثل هذا الكلام، وفي بعض الألفاظ شديدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنها، فقالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك، طلقها. يعني معناه استجاب لهذا، أعوذ بالله منك، معناها أنها طالبت منه بالله عز وجل أن يتجنبها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر لها بمتعة وفارقها. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، في الحديث الأول الذي هو ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرة، ذكروا فيه قصة أن رجلا ولاه أبو موسى، وهذا الرجل حاول جاهدا أن يمتنع من الولاية، يطلب منه أن يعفيه من ذلك فأبى، ثم بعد ذلك سأله بالله أن يعفيه من هذا العمل أو من هذا المنصب أو من هذا، فقال له أما إذ قلت ذلك، وذكر الحديث وتركه. قال ومن سأل بالله فأعطوه، أي إذا قال أسألك بالله أو وجه الله، كما في حديث ابن عباس، والحديث الأول حديث أبي موسى، يعني في خطر أن الإنسان يسأل بوجه الله، وقال من ملعون من سأل بوجه الله، خلاف ما إذا قلت أسألك بالله. قال إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله، كما في حديث ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية من سألكم بالله، ولو عن ابن عمر من سألكم بالله فأجيبوه إلى ما سأل، ما أدري أين هذا إلى ما سأل زيادة، وإلا في الحديث ابن عمر من سألكم بالله فأعطوه. قال فيكون بمعنى أعطوه. وعن ابن عباس مرفوعا ألا أخبرك بشرار الناس، رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي، رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. جاء من حديث أبي هريرة ألا أخبركم بشر البرية، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. ويدخل فيه القسم عليه بالله أن يفعل كذا، ويجب إعطاء السائل مما له فيه حق كبيت المال أو من في ماله فضل على حسب حاله ومسألته، أو يكون السائل مضطرا فيجب دفع ضرورته. ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه ولا ضرر، يعني جمعا بين الأدلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة، وقال لا عن المسألة، قال مسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه. فإذا كان مضطرا، رجل في الطريق منقطع ما عنده مال ولا عنده ماء ولا طعام، قال أسألك بالله تعطيني، هذا حال يحتاج إلى إنقاذ، ما تتركه، إن كان عندك ما تعطيه فأعطيه، أما إذا كان ما عندك إلا ما إذا أعطيته هلكت أنت، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. عندي دينار، قال ابدأ به، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، وهكذا. قال وقد حث الله على الإنفاق لعظم نفعه وتعدي وكثرة ثوابه، يعني تعدي منفعته، فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وغيرها. قال وذكره في الأعمال التي وذكره في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها وعدهم عليها الأجر العظيم، في قوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله والمتصدقين والمتصدقات. وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة ورغب فيها في أحاديث كثيرة، فإذا سئل بوجه الله صار آكد وأوجب إعظاما لله وهيبة منه أن يرد من سأل به. قوله ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، والحديث أعم من الوليمة وغيرها. جاء في حديث ابن عمر الآخر في الصحيحين إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه، لكن هذا أيضا مقيد بأمور أخرى. قال ويدل على الوجوب إلى وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس أوكد وأوجب، وإن كان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته أو إكرامه، ومن لم يجب الدعوة عصى الله ورسوله، وإن كان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته أو إكرامه فلا تجب عليه. إذا قصد إن كان يقصد إلزامه بالقسم وجبت إجابته، وإن كان يقصد إكرامه فلا تجب عليه. حكاه الشيخ الإسلام وغيره، وقال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبته. هذا أبي هريرة في البخاري، يعني معناه لو دعي الإنسان إلى شيء يسير فإنه يجيب الدعوة، وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لو دعي الإنسان إلى وليمة وما وجد في الوليمة هذه يعني كبير شيء من الأشياء التي تذبح عند المترفين؟ قال: الله، هذه كان الأحسن أن نبقى في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى كراع ساق الشاة إذا طبخ ما يكون فيه شيء من اللحم الذي هي ما أدري إيش سموها بعضهم. قالوا: من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين وإكرام الداعي ما لم يكن منكرا أو يجر إلى منكر. إذا كان هناك من المعاصي ما لا يستطيع إنكاره، تصوير ذوات الأرواح أو أغاني أو اختلاط أو غير ذلك، فإنه لا يجيب في مثل هذا الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام قد امتنع من إجابة دعوة لوجود تمثال في البيت. إلى هنا، سبحانك اللهم.